اي نعم.
يعني بالمناسبة يعني أي شيء مما يؤذي الرجوع التام، يعني مثلا كثرة الجدال، أحيانا بعض الناس يروق لهم فتح بعض الموضوعات وحصلها بحثا وكثرة الجدل والسؤال فيها، يعني نحن ما نقول نكون فيها بخلاف الحق، لكن يكفي التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر من هذا. يعني مثلا مثل مصير الأبوين، مصير أبوي رسول الله عليه وأنهما في النار، هذه مسألة دليلها واضح، يعني هما كلمتان وينفض الموضوع انتهى عليه. لكن كثرة الكلام فيها يعني بعض العلماء كره هذا لما فيه من من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما نقول إن إحنا نعمل زي الصوفية اللي يقولوا إن إنهما قد يعني أحيي له وآمن ثم مات، يعني هذه من خرافات الصوفية. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل أين أبي، قال إن أبي وأباك في النار، واضح. وسألت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته كان أبو رهري فأذن لي أن أزورها، يعني أمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكفي هذا ثم لا يخوض ولا يعني يكثر الكلام مراعاة لعدم أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر أذية، لأن أذية اليهود لعنهم الله للأنبياء عموما حتى وصلت لحد القتل، يعني قتلوا من الأنبياء، قتلوا بعض الأنبياء. وأيضا أذيتهم لموسى عليه السلام الذي يتصدقون بأنه نبيهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة آذى موسى، وموسى لقي منهم الأمرين عليه السلام، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليك. فالفر كامل في بني إسرائيل، يعني ككمول اللؤم في الذئب ومن أو في الذيب ومن التعذيب تهذيب الذيب، فلو جبت الذئب وقعدت تحاول تهذبه أو تعد الأخلاق وما غير قابل للتعذيب. وهذا مما يفيدون مما نستفيد من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود لعنهم الله، ان برضه يعني العنصر الجيني العنصر الوراثي اخلاقهم واحده في كل دين، هي نفس اللؤم ونفس العذب ونفس العهود والكفر والمكر وكراهيه الخير للناس كل والحسد، كل هذه الاشياء صفات راسخه فيهم غير قابله لان تمحى من يعني من تبعهم. فلا حد
واضح. اما من المنهي عنهم فهي الموالاه اكثر ايضا، يعني هو يبقى على بغض كفرها ويتبرأ من ذلك، واضح. لكنه لكن قد تقع نوع من المودة بسبب معاصرة المرأة، لكن هذه مودة طبيعية وليس مودة شرعية. الذي يتنافى مع عمدة الموالاة والبراء هو مسألة المودة أو الموالاة الشرعية. ثم يقول الله تبارك وتعالى واسألوا ما أنفقتم، أي اطلبوا أيها المؤمنون الذين ذهبت أزواجهم فلحقنا بالمشركين، اطلبوا ما أنفقتم على أزواجكم اللواتي لحقنا بهم من الصداق. من تزوجهن منهم؟ طالبوا من إيه تزوجهن؟ يعني لو واحد مسلم امرأة زي التي ذهبت لحقت بالمشركين كذا وتزوجها واحد من المشركين، ففي هذه الحالة طالبوا من تزوجها بالإيه؟ بما أنفقتم من الصدقة، ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. أي هذا الحكم الذي حكم به من أمر المؤمنين بمسألة المشركين ما أنفقوا، وأمر المشركين بمثل ذلك، حكم الله الحق الذي لا يعدل عنه، ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. ثم يقول تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قوله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، أي وإن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم، عاقبتم هنا قراءة أخرى فعاقبتم قراءة ثالثة فعقبتم مثلهما بمعنى واحد، فعقبتم أو فعاقبتم بدون ألف، معناها إيه؟ كانت العقبة لكم بأن غلبتم وانتصرتم عليه وبالتالي أخذتم إيه؟ غنائم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إن ارتدت منكم امرأة فلحقت بالكفار فلم يردوا مهرها فعاقبتم أي فغزوتموهم فوجدتم منهم غنيما. قراءة أخرى فعاقبتم أو فعاقبتم، يعني كانت لكم العقبة بأن إيه غلبتموهم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم الغنيمة التي أخذتمونها في هذا القتال، ادعوا بإيه من رأس الغنيمة نفسها قبل التوزيع، أخرجوا الطلاق المستحق لإيه لزمن تلك المرأة التي قربت إلى المشركين. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم يعني من المسلمين مثل ما أنفقوا في مهورهن. قال مجاهد مهر مثلها يدفع إلى زوجها. وقال قتادة كنا إذا فررنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ليس بينه وبين نبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطى زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة ثم يقتسمون غنيمته. هذا كل من رأس الغنيمة وليس إيه بعد ما يوزع هذا الأمر يوزع الغنيمة على المجاهدين. وطبعا هذا القول هنا قول القاسمي ولي ليس بينه وبين نبي الله عهد. طيب ليه قال كده القاسمي؟ ليه السطر الأوريق قيد أن ليس بينهم؟ كنا إذا فررنا من أصحاب، هذا كلام من قتادة، كنا إذا فررنا بعض النساء من أصحاب النبي على السلام إلى الكفار ليس بينهم وبين نبي الله عهد فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة أعطى زوجها ما شاف إليه من جميع الغنيمة ثم يقتسمون غنيمتهم. لأن طبعا لو في عهد هيحصل حرب، لو الغنيمة تكون جمع ناس وحرب فتحصل يقول لا عهد غنيمة وبدا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني فإن الإيمان به يقتضي أداء أوامره واجتناب نواهيه تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، قال ابن كثير يعني لا يسرقن أموال الناس الأجانب، أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج معسرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به عادة أمثالها وإن كان من غير علمه، عملا بحديثهم بنت عسفة أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي جليا، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وهذا الحديث متفق عليه، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. الإمام العربي رحمه الله تعالى يقيد هذا الكلام ويوضحه فيقول وهذا إنما هو فيما لا يحزنه عنها في حجاب ولا يضبط عليه بخف، فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه كانت السارقة تعطي به وتقطع يدها. يعني إذا المال الذي يحل المرأة طبعا بشرط إن فعل زوجها صحيح يمسك عليها في النفقة ولا يعطيها ما يكفيها هي وأولادها. واضح. وله مال آخر يعني له مال آخر يتركه في دور الجفتين مفتوح يعني. فأجاز لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف فقط لا تزيد على حاجتي يعني ما جرت فيه حاجته في أمثالها. واضح. لكن لو كان مال وضعه في خزانة وقافل عليه ووضعه في حلم إذا أخذت منه في هذه الحالة فهذه تلك لماذا الأحزان الإيه؟ من الحلم. لكن لو المال سايب بالتعبير العامي فيمكن أن تأخذ فقط ما تحتاجه ولا تأخذ زيادة على ذلك إذا كان يظن عليها ويستشفع عليها. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قال الزمخشري يريد وأد البنات ولا يقتلن أولادهن. قال ابن كثير هذا يشمل قتله بعد وزوره كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إلا، ويعم قتله وهو جميل كما قد يفعله بعض الجاهلات من النساء تطرح نفسها لأن تحبل إما لغرض فاسد أو ما أدخلها. فالحقيقة يحصل تساهل الآن أن المورخ خلطت ويتأخر المسلمون كثيرا به يعني مناهج الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخشون يوم الحساب. خاصة في هذه المسألة موضوع التساهل في قضية الإظهار فهنا الباب كثير يقول إن قوله تعالى ولا يقتلن أولادهن هذه عامة تشمل يعني القتل بعد وجوده قتل الطفل بعد وجوده وهذه حالة إيه أهل الجاهلية كانوا يقتلون أولاد ركزة الفقر والإملاق ويعم قتله وهو جنين قتله وهو جنين طبعا قتله وهو جنين يعني يكون ذلك بعد الإيه بعد 120 مضي 120 يوما راح يهيج يعني من بداية التلقيح هكذا احتسب المدة 120 يوما من بداية إيه يوما راح يهيج يبدأ من التلقيح واضح فلو مر 120 يوم ونفخ في الروح فهذا إنسان مشترك حياته مشتركة لا يجوز التعدي عليها واضح أن بعض الناس بسبب أو لآخر يتأولون تأويلات غريبة كأن يأتي مثلا بعض الأطباء ممن لا ثقة عندهم فيكون هذا جريم مشوه هذا جريم مشوه يكون نفخ في الروح يعني مثلا في الثالث ولا في السابع ولا في اتضح لنا أنه مشوه فيعني رحمة لي فإيه يعني يقتلونه يجهدونه فهذا طبعا جريمة قتل جريمة قتل لأن هذا المدام نفخ في الروح انتقل من الحياة النباتية إلى حياة حيوانية بنفخ الروح فهذا إنسان له حرمة والإسلام يأمر بإيه مع الضعيف بأننا نرحمه لا أن نقتله زي أي واحد عنده يعني إعاقة مثلا عمى أو أي نوع من الإعاقة موجودة في إنسان حي هل أنت عشان تخفف عنه تقتله؟ كذلك لا تشيء إذا حصل تشويه وما تكشف أو ما قطع بوجود تشويه إلا بعد مثلا مضي مدة تزيد على 120 يوما أو في السابع أو الثالث أو الخامس أو كذا يعني طبعا ما يزول بحال الأجزاء هذا قولا واحدا هذا ما يمكن فيه أحد إنه متى ما نفقد فيه الروح خلاص له حرمة لا يجوز لأحد أن يتعدى على حياته أبدا وحتى لو كان مشوها لماذا؟ لأن المشوه ممكن يصد الآن بفضل الله سبحانه وتعالى هناك حالات كثيرة بيتم إيه؟ يعني علاجها أو تخفيف يعني أثر هذا التشويه حتى لما تخرج تصبح يطلع والله تعالى أعلم متحمل صفات العقلية فكان ماذا؟ فكان ماذا يعني لو واحد عنده تكلف عقلي يكتب ما الفارق ان ده داخل الرحم وده في الحياه خارج لا فرق بينهم في الاسلام ان هذا الجليل له حرمه لانه الاعتداء عليها وقاتله مجرم اثم قاتل للنفس التي حرم الله عز وجل خلي انتبه الى هذا اما ما قبل 120 او قبل 40 دي قضيه اخرى يعني لازم نخرج عن موضوعنا نعم ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم قال ابن عباس أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم طبعا الآية الجزء الأول الآن في الذكر ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم لا يزنين الفعل تحت نفسه هذه أمر آخر ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن بمعنى أنهن يلحقن بالأزواج غير أولادهن إما أن المرأة تلتقط لقيطة وتقول للرجل هذا ابني منك أو أن تبحث وتنجب ولدا وتنسبه الإيه لتراث زوجها فهذا أيضا مما ينهى عنه هنا ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فالمفسرين في ذلك ثلاثة أقوال الأول لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن قول الثاني إنه السحر ولكن البهتان يفترين بأزواجهن والجن السحر قول الثالث المس بالنميمة والسعي في الفتاة السحر ربما أن نفس صيغة البيعة التي كانت تؤخذ على النساء كانت تؤخذ على الرجال وفي بعض الروايات إيه ولا ناقة ولا يعضى لنا يعني لا نسحر ولا يسحروا لنا القول الثالث ويأتينا ببهتان هو المشي بالنميمة والسعي في الفتاة المشي بالنميمة والسعي في الفتاة وقال ابن عباس ولأتينا ببهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن وأوضحه الزمخشري بقوله كانت المرأة تلتقط المولود فتكون زوجها هو ولدي منك كان للبهتان المفترض بين يديها وليها عن الولد الذي تنفقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديه. ويعني موضع الولادة بين يديه فهو غير الزنا فلا تكرار فيه، يعني هذا الأمر في هذه الآية مخالف للزنا. وقال الشهاب في شرح البخاري الكرماني معناه لا تأتوا بمهتان من قبل أنفسكم، واليد والرزق كناية عن الذات، لأن معظم الأفعال بهما، ولذا قيل للمعاقب بجناية قولية هذا ما كسب جناك، مع أنه ما فعله بإيديه لكن إيه؟ قاله بلسانه، لكن يعبر عن أفعال الإنسان باليدين باعتبار أن معظم الأفعال تمارس باليدين أو الرجلين أحيانا، أو معناه ولا يأتين بمهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن، لا تنشئوا من ضمائركم وقلوبكم، لا تنشئوا البهتان الكذب أو الإفتراء من ضمائركم وقلوبكم، لأنه من القلب الذي مقره بين الأيدي والأرجل. والأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهم، والثاني عن كونه من بخيلة قلوبهم المبنية عن الخبث الباطلي. وقال الخطابي معناه لا تهت الناس سفاحا ومواجهة، يعني من الإنسان من شدة تنجحي إنه مش بقى يعمل زي الغياب مثلا اللي بيتكلم في غيب الصف ويسأل يعني إيه كذب، لا ده إيه ده يواجهه سفاحا في وجهه أيديهن وأرجلهن، يعني إيه سفاحا ومواجهة، يتبجح في إيه بكلام هو مهتان وكفر. لا تبهتوا الناس كفاحا ومواجهة كما يقال للآمر بحضرتك إلا مبين يديك، ورد بأنهم وإن كانوا عن الحاضر بتوليه بين يديه فلا يقال بين أرجله، وهو وارد لو ذكرت الأرض وحدها، أما مع الأيدي تبعا فلا، فالمخطئ مخطئ وهو كناية عن خرق للباء الحاء، والمراد النهي عن الخرق ويدخل فيه الكذب والغيبة، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف، يعني من أمر الله تأمرهن به. القيد هنا ولا يعصينك في معروف، الحقيقة يأتي عند من يعني يريد أن يحارب التقليد ويحذر من التقليد الأعمى واتباع أقوال الرجال وتقليدها على كتاب السنة، يأتي الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يعصينك في معروف، فإذا كان النبي عليه السلام لا يعصى في معروف فكيف يعني بغيره؟ واضح الحقيقة هو يعني المفروض التحرز في التعبير، يكون في شيء من الدقة في التعبير حتى لا يفهم الكلام خطأ. هنا كل إذا المعصية هي بكونها إيه في معروف، ولا يعصينك في معروف، يعني ما دمت تأمره بالمعروف فلا يعصينك. القيد بالمعروف هنا إنما هو للبيان، واضح يعني كأنه ويعطيك في معروف، وكل ما تأمر به معروف، واضح يعني في المعروف لا يأمر به، لأن الرسول لا يأمر إلا بمعروف، لا يمكن أن يأمر بمعصية أو منكر مع الله وحكاه عليه الصلاة والسلام، فالقيد هنا فقط للبيان ولا مفهوم له، فهنا ليس هناك مفهوم مخالفة لهذا الايه القيد ولا يعصي لك في معروف، وهذا القيد للبيان مثل ايه قال رب احكم بالحق، هل هذا له مفهوم؟ يعني لو قال قال رب احكم لكفى، لان الله لا يحكم الا بالحق، كذلك مثلا في قوله تعالى ويقتلون الانبياء بغير حق، هل هذا له مفهوم؟ لا مفهوم له، لماذا؟ لانه لا يمكن ابدا ان الرجل يقتل نبيا ويكون على حق في هذا، فهذا هو أكثر الناس من قتل نبيا أو قتله نبيا، فإذا هذا القيد للبيان وليس وليس له مفهوم، فانتبهوا لهذا. لماذا؟ لأن كل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم معروف وفيه حياتهن، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واضح؟ فكل ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو حياة لنا، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عليه السلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإذا كل ما يأمر به النبي عليه السلام هو معروف ولا مفهوم لهذا القيد كما يعني بينا. أما كلام المفسرين في ما هو المعروف المقصود هنا في هذه الآية في مسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كان منه النياحة. من هذا المعروف كان منه النياحة يعني كان أمرنا أن ألا ينوح يعني في بعض الروايات إيه كمان ولا ينحنا ولا ينحنا النياحة منها لا يدعينا ويلا ولا يحدثن وجها ولا ينصرن شعرا ولا يسفكن ثوبا. هذه أفعال الجاهلية فلا يجوز للمرأة في الإسلام أن تأتي بشيء من هذه الأفعال لا يدعينا ويلا للصراخ. وهذا غالبا ما بيحصل أن المرأة عبارة عن كتلة من العاطفة فإذا لم تحجزها التقوى ورزانة الإيمان الصادق فإنها تخرج عن طورها وتجزع خاصة عند المصيبة الكبرى التي هي مصيبة الموت. فنجد بعض النساء قد تلفظ هذه الألفاظ سريعة ويأتينا بأفعال يعني تتنافى مع الإيمان فأخذ مما بايعهن الرسول عليه السلام عليه أيضا أن لا يمسنا فلا يدعينا ويلا لا تقل يا ويلتا هذا الكلام المعروف ولا يحدثن وجها ولا ينشرن شعرا. نسر الشعر تفرق شعرها كأمر على الجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى. في معنى نسر الشعر ما يحصل من بعض الرجال ينشرون الشعور بطريقه اخرى ايه هي النحله يعني الواحد يبقى بيظل يحلق لحيته فاذا حصل المصاب عنده ماذا قريب له او حليم يعبر عن جزعه بايه بان يعطي لحيته طبعا فتره مؤقته. فنقول هذا حرام لاجل انه في معنى نهي به الشعر وان كان يجب عليه ان يعطي لحيته في كل احواله لكن هنا هو في موافقه لهذا الفعل الجاهلي وهو نصر الشعر عند المصيبة. فالمرأة تنشر الشعر تعبيرا عن جزع وهذا يخرج لحياته تعبيرا عن جزع لكن كل هو في معناه وإن كان مطالبا بإعفاء اللحية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسقطن ثوبا. هذه أيضا من أفعال الجاهلية. وقيل لا يعطينا كفي معروف يعني كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قضاء الإسلام وآدابه. فبايعهن أن يقول في النهاية المعروف حكم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذا عرف جملة إذا جاء أعرابها يا أيها النبي إذا جاء أكل المؤمنات إلى آخره. ليش الكلام فيها من يوم ولا يومين من يومين يا أيها النبي إذا جاء أكل المؤمنات يبايع لك حل إيه ده ما يحل معرفش يبايع لك يقول حل نعم أحسن لك الله إيه جملة تصير إذا جاءك جاءك المرض ويكفر المصابع دي جملة إيه بفعل الشرط جملة تصير ها لكن هل هذه يعني تبذل او يعني اقصد ان تكون في هي طبعا اداه اذا واذا قلنا انها اداه خط غير عامله هي اداه خط ودي جمله الخط او فعل الخط لكنها غير عامله اذا ولو ولولا. قال ابن كثير نعم قرانا الان من تفسير هذه الايه ثم يبين التفسير رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول روى البخاري عن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فامتحنهن بعض العلماء قال أن الامتحان كان إيه بهذه الآية يعني البيع على هذه السرد يعني على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تشركن إلى آخره. وهذا حديث البخاري واضح. فهذا هي سورة إيه الامتحان. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعون إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وقال ابن حجر أي لا مصافحة باليد كما جرى في العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. يعني عادة الرجال عموما أن عند المبايعة سواء هذه المبايعة مثلا مع الأمير أو بيع البيع والشراء بيحصل إيه عند توقيف العقود الناس يضع هنا وفي هذا الإيه الآخر لكن يسموه صفق بالأسواق لأنه دائما بيختلف عند التعاقد والاتفاق انه بيمسك الايد الاخر الصفقه بالاسواق كناية عن البيع وتوثيق العقود. فهذه اماره مما اماره على التوثيق وشده الايد الاتفاق الذي يحكم بين الناس كما يحكم من بعض الماذونين والله تعالى اعلم من اثناء العقد من ان يجعل الولي مثلا مع الزوج يعني ايه يصافح احدهم الاخر يقول له انظر له هذه لا باس بها لا ينبغي ان نتحرج من هذا لان هذا نوع من التوقيف لانك تخاطب هذا الشخص انظر اليه وتشد على يده لكن وضع المنديل هذه ما نعلم لها اصلا وضع المنديل على يديهم دي مش عارف انا السر في وضع المنديل لكن ها سر ايه اي سر دي حاجة زمان بقى كانت تحت كده يعني هو الأخر يقول إن كان بيضع المهر قل أو كثر في يدهم بينهم بعض فبيكتبوه يعني إن هو إيه المظهر المسمى بين لكن طبعا أي نعم على أي الأحوال لا حرج على الإطلاق بالعكس هذا مما يزيد توثيق العزاء مرات التأكيد إنه ينظر إليه مثل ما هو بنو زوجتك ابنتي مش أو زوجتك بص الناحية الثانية أو عكسوك وحرجتك في الأرض لا ينظر الى عينه نعم لا في المنزل ينظر الى عينه كنوع من التوثيق ويضع يده في يده ان هذا بيفيد ايه علامه توثيق العقود دائما حتى في البيعه وهي من هذه الحالات بتكون بالايد المصافحه ولذلك احتاجوا الى ذكر ان مصافحه النبي ان بيعه الرسول عليه الصلاه والسلام لم تكن في المصافحه لان الاصل انها تكون بالمصافحه واضح لان هذا هو الاصل المهم يعني يقول ابن حجر اي لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة ثم قال وروى النسائي والطبري ان اميمة بنت رقيقة اخبرته انها دخلت في نسوة تبايع فقلنا يا رسول الله اقصص يدك مصافحك فقال اني لا اصافح النساء ولكن ساخذ عليكن فاخذ علينا حتى بلغ ولا يعطينك في معروف فقال فيما اخذتم فاستطعتن فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. وفي روايه الطبري ما قول لمئه امراه الا كقول لامراه واحده وقد جاء في اخبار اخرى انهن كن ياخذن بيده عند المبايعه من فوق الثوب وهذا طبعا لم يصح كذلك في المغازي بن اسحاق عن ابان بن صالح انه كان يغمس يده في اناء فيلمسن ايديهن فيه هذا ايضا ضعيف لم يصح والمعول على روايه البخاري الاولى لصحتها. نمر على الأدلة هذه المسألة باختصار شديد وهي مسألة أن الرجل لا يحل له بحال من الأحوال أن يصافح امرأة أجنبية منه وقلنا من قبل أن المرأة الأجنبية هي كل من عدا المحارم من النساء والمحارم أصحاب القرابة الرحمية المحرمية وهم الذين لا يحل نكاح بعضهم بعضا لشدة القرابة بينهم ويكون الرجل منهم محرما لقريبته في اي سفر كالزوج او الاب. وكما قلنا من قبل ان حقيقه المحرم من النساء التي يجوز النظر اليها والخلوه بها والمتفرق بها هي كل من حرم نكاحها على التاديب بسبب مباح لحرمته. واضح؟ سواء محرمات يعني بالايه بالنسب او محرمات بالمطهره على التفصيل المعروف يعني. لكن بعض الناس يأتي هل يقول هل يجوز أن أصافح شقيقة زوجتي؟ هل يجوز أن أصافح شقيقة زوجتي؟ هو متصور إنه إيه بيختلط عليه الأمر إنه بما إنه يعني يحرم هل الجمع بينهن فهي يبقى هو مش محرم يحرم الجمع بين المرأة وأختها. واضح؟ طبعاً ما هو الضابط؟ هو مش بيلتفت لحاجة إلى إن طيب هو مش كل النساء في الشارع دي محرمات عليك ام غير محرمات؟ بس تحريم مؤقت يعني زوجة الجار هي محرمة عليك لكن تحريما مؤقتا بحيث اذا مات عنها او طلقها يمكن ان تتزوجها. واضح؟ الاصل في الفروض التحريم، فالاصل ان كل النساء حرام عليك. الاصل في الفروض الايه؟ التحريم. واضح؟ فبيختلط الامر على بعض الناس احيانا ويتصور مثلا لما تكون اخت زوج لانه ما يقدرش يجمع بينهم يبقى يمكن يصحح. لا، هي العبره هل هي محرمه على التأديب ام تحريم مؤقت؟ تحريم مؤقت، مؤقت اخت الزوجه. واضح؟ او غيرها من النساء الزوجيات، هذه تحريم مؤقت. العبره في وضع الحكم على امراه انها محرم ان تكون محرمه ان يحرم الزواج منها على التأديب الى الابد، كالام والاخت والبنت وام الزوجه الى يعني اخره، العمات الخالات. اما بالنسبه لادله ذلك فمنها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لان يوقعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. لان يوقعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. يعني لا يحل له ايه؟ نكاحها. طبعا هذا مجرد نفس ويصدق وصف النفس اذا كان لغير سهو، فما بالك اذا كان بما يعني فوقه. الدليل الثاني على تحريم المصافحه الاجنبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لا محاله، فالعينان زناهما النظر، والاذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البصر، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. وهذا الحديث متفق عليه. يعني ان يعني من الناس من يكون زناه حقيقيا، ومنهم من يكون يعني مجازيا بالنظر الحرام او الاستماع الى الزنا وما يتعلق بتحصيله، او بالمس باليد وهو واليد تزني وزناها البطش، يعني اللمس مثل بطش الضرب، يعني لا تفهم من بطش الضرب، لا اللمس يدخل فيه، لان يمس امراه اجنبيه الى اخره. كذلك هذه الاحاديث التي اشرنا اليها من امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحه النساء حال المبايعه. تقول عائشه: فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، يعني كان يتم بالكلام وليس بالمصافحه، ولا والله ما مست يده يد امراه حق في المبايعه، ما بايعهن الا بقوله قد بايعتك على ذلك. فاذا كان هذا في حق المعصوم عليه الصلاه والسلام فكيف في حق غيره؟ والنساء كانت هم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم محارم، فما ذلك لمن يعني يخالف في ذلك. وايضا عن ام المؤمنين قالت عائشه رضي الله عنها: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه الا يملكها، يعني الا امراه يملك نكاحها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعه. وفي حديث اميمه بنت رقيقه ويعني امها وابوها عبد الله بن بجال وامها رقيقه بنت خويلد اخت ام المؤمنين خديجه رضي الله تعالى، يعني خديجه ايه؟ خالتها اميمه بنت رقيقه، انها قالت: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوه يبايعه على الاسلام، فقال يا رسول، فقلنا يا رسول الله نبايعك على ان نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا، ولا ناتي بمهتان نفتريه بين ايدينا وارجلنا، ولا نعطيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتم واخذتم، فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا، فنم نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا اصافح النساء. يعني الاجانب يعني. انما قولي لمئة امراه كقولي لامراه واحده. وفي بعض الروايات: لا امس اي بالنساء. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فاذا امتنع عن المصافحه في حاله المبايعه التي تقتضي اصلا المصافحه، فهذا يعني يدل على تحريم ذلك على يعني الامه بطريق الاولى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم في افعاله هو مشرع لهذه الأمة. وأنا أتذكر أن أخف أنواع اللمس هو يعني المقاطعة، ومع ذلك امتنع منها النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقضيها وهو وقت المبايعة. فطبعا بهذا يسقط كلام بعض الناس النبي حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف وهو صاحب العصمة يعني الواجب كان يحل ذلك لغيره، بجانب أن طبعا الشريعة كثرت غرائع الاستتان و يعني فأمر يعني حرام للشريعة هذا النفس لأنه قد يكون ذريعة إلى يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى من قلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع والريبة. نقول في مراقب الصعود سد المرائع إلى المحرم حتم كفت فيها إلى المنحتم. بعض الناس يعني تعارض وتستحيل ذلك بأن يعني هذا مثل أخيها، هو مع الصغيرة يبقى مثل أخيها، مع الكبيرة يقولوا إذا مثل إيه زي والدتك، فخلاص انتهت الأحكام، تكون واحدة ثابتة يصافحها كل دي مثل أختها، بس دي مثل أختها، ها؟ والكبيرة يقول عليها إيه؟ دي مثل أمك، وإن قلب طاهر ونيته سليمة هي آخره. فالجواب عن ذلك أن الشريعة تقدر الفعل المؤدي إلى الفساد بغض النظر عن نية صاحبه. فهنا في هذه الأشياء تنظر الشريعة إلى مآلات الأفعال، يعني ما تؤدي إليه. فما دام المآل فاسدا كان الفعل المؤدي إليه ممنوعا سدا لذريعة الفساد، وإن لم يقصد فاعله الفساد بفعله. فإذا خطي الخط والنية فالراجح عدم اعتبار القلب. لماذا؟ لأن النية دي أمر غير منضبط، موضوع القلب هو ذا قلب سليم. طب إحنا نعرف إزاي نضبط القلب سليم ولا غير سليم؟ ممكن واحد يبقى قلبه سليم والثاني قلبه مريض. في هذه الحالة ما دام يعني هذا الأمر غير منضبط فلا بد أن نعتبر المنضبط، لأن الشريعة جاءت لكل الناس وليس لطائفة يعني مخصوصة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى المحرم غالبا فإنه يحرمها مطلقا، وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي، لكن الطبع يتخاضى بإفضائها، الطبع والهوى بيرجح جانب إفضائها إلى يعني إلى التلذذ بذلك فيحرم على يعني الإنسان. فيعني هذا باختصار الكلام المتعلق بهذه المسألة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: روى مسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية ولا يعطينك في المعروف قالت كان منه النياحة مما أخذ عليهن العهد به. ورب البخاري عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن الفتنة بالله شيئا ونهانا عن النياحة. وأخرج الطبري بسنده إلى امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا ألا نعطيه في شيء من المعروف ولا نحلف وجها ولا ننشر شعرا ولا نشق ريبا ولا نزرع وإلا. وعن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ ألا ينحي ولا يحدثن الرجال إلا رجلا من كنا محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف يا نبي الله إن لنا حبياتا وإن نغيب عن نسائنا. فقال ليس أولئك عنيتم. وطبعا هذا ليس مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إيحية الهراسي يؤخذ من قوله على ولا يعطينك في معروف أنه لا طاعة لأحد في غير المعروف. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بمعروف، وإنما شرطه في الطاعة لأن يترقص أحد في طاعة السلاطين. فهذا هو الاستدلال، يعني قول الرسول لا يأمر إلا بمعروف، لا يأمر إلا بمعروف. وإنما أريد بالآيات الإشارة إلى أنه إذا كان رسول الله لا يأمر وهو الذي لا يأمر إلا بالمعروف قال الله تعالى ولا يعطينك في معروف، فيعني أولى ثم أولى غيره ممن ليس المعصوم وقد يأمر بغير المعروف. فإذا أو يؤخذ الحكم صراحة طبعا من قول النبي عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. وقتله مما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال في هذه الآية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمر إلا بفضل، لم يقل ولا يعطي لك ويترك حتى قال في معروف. فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد اصطرف الله هذا على نبيه؟ لكن أعتقد أن مرة ذكرناها من قبل هي أضبط، وهي أن هذا الخير للبيان، مثل قولي قال رب يحكم بالحق. لو قال رب يحكم لكفى، كذلك لو قال هنا ولا يعطينك لكفى، لكن هو نوع من البيان هذا معروف كما قال رب يحكم بالحق. ثم نبه تعالى في آخر السورة بما نبه به في فاتحتها من النهي عن موالاة محارب الدين تحذيرا من التهاون في ذلك وزيادة اعتناء به، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية الأخيرة من السورة وفيها تفضل لإيه؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا طبعا يدخل يعني في هذه الآية قبل غيره من حافظ ابن أبي بلتعة، لأن أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فالخطاب كان مثل حافظ. وقلنا من قبل إن في ذلك إثباتا لإيمان حافظ رغم ما أتى به، فخاطب هنا أيضا حافظا وغيرا: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من الناس وألوهم ولا تناقشهم. فرجع تعالى بقوله وفضله على حافظ، كما بدأ الآن بالفضل والإكرام لحافظ بوصف الإيمان، كذلك ختمها بوصفه بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. أي نعم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أي مسخوطا عليهم لمعاداتهم الحق ومحاربتهم الصلاح وعيشهم بالفساد، وهو عام في كل محارب. ومنهم إلى مفسرين يعني من خصه باليهود، من خصه باليهود لأنه عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم واقتصر عليهم بمفسرين، قال إن المقصود لا تتولوا قوما غضب الله عليهم اليهود لعنهم الله. قال الناصر: قد كان الزمخشري ذكر في قوله تعالى وما يستوي البحران إلى قوله ومن كل تأكلون لحما طريا أن آخر الآية استطراد، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا سائر الزرام وهذا ملح أجاب، ثم استطرد عز وجل فقال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخدمون حلية تلبسونها. فآخر هذه الآية استطراد، وهو فن من فنون فنون البيان مبوب عليه عند أهله، وآية ممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جدا، فإنه ذم اليهود واستطرد ذمهم بذم المشركين: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فذم اليهود أولا ثم استطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبة، وهذا لا يمكن أن يولغ للفصحاء في الاستطراد أحسن ولا أنسل منه. ومما صدروا به هذا الفن قوله: إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرم. وقوله حتى إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت من ذا الحادث به كامل. وقوله ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس ثمرة ولجانه. وكان وجه إثاره الفرار من التأكيد إلى التأسيس، يعني وجه إثار هذا المذهب الذي في استطراد من ذم اليهود إلى ذم المشركين. لماذا؟ لأن لو لم نقل بهذا، لو لم نقل طبعا على هذا حترتب اللي فيه إيه؟ تأسيس، لكن على القول بأن هذه الطائفة هي التي وردت في آخر الآية فيكون هذا توكيدا. فرد من ذم اليهود إلى ذم المشركين يفضل ويؤثر لإيه؟ لإضراره، الانفراغ من التوكيد إلى التأسيس. مع أن إرادة ما أريد بأول السورة منه في من المحسنات البدعية رد العاجز، العاجز على الصبر، يقول مع إن لو أننا قلنا إن الآية كلها في المشركين في المشركين كل آية في المشركين. فهذا يعني في نوع آخر من أنواع المحسنات البدعية وهو ما يسمى بإيه التصدير أو رب العجز على الصد، والذي عبر عنه أحيانا بعض الأدباء عود على بس عود على بس، يكون بدأ بشيء ثم تكلم ويعود إلى نفس الشيء الذي بدأ فيه. فلما بدأ السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآيات، فأنهى نفس السورة بقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحابكم، فهي كلها في قسم الإيه الكفار. فهذا إيه كما قلنا يحتمل إما يكون استطرابا استطرق من غم اليهود إلى غم المشركين، أو أنه إن قلنا إنه في الكفار فيكون من باب رد العجز على الصبر كما أو يسمى التفضيل كما قلنا كما ومنه قوله تعالى أما كان لشركائه فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. فذكر كلمة شركائه أولا ثم رد العجز على الصبر، فما كان لشركائه فلا يصل الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. منه قولهم القتل أنفى للقتل، هذا من رد العجز على الصبر. منهم أيضا الخيلة ترك الخيلة، ومنها قول الشاعر تسير النجوم الدائرات بحكمه وذاك إذا عدت علاه يسير، ومنها أيضا لقد حاز أنواع الفضائل كلها وأمسى وحيدا في سنون الفضائل، ومنها قول سألت طروف الدهر حر مملكة فتحت وجابت لي بحر أبيه. من يقول لنا معنى الفكرة؟ سألت طروف